10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم ورد وعود ومسرات مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج ياسين. أحبتي في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن ذكرى اليوم الدولي للأرامل وواقع شريحة الأرامل في العراق، أما الورقة الثانية فتتحدث عن معاناة الزوجة أم البنات بسبب الأعراف الاجتماعية. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم كيف يمكن النهوض بواقع شريحة الأرامل؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم المشاركة أيضا عبر الدخول على موقعنا، على موقع، على صفحة التواصل الاجتماعي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر، أو على الهاتف المخصص للرسائل ورقم آسيا 0770-44-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشر الأخبار. حياكم الله مستمعينا، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين: مقتل 27 من مسلحي تنظيم داعش في القرمة بمحافظة الأنبار، مقتل قيادي في داعش له صلة بالهجوم الذي شن على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي بليبيا العام 2012، والقوات الكردية تنتزع السيطرة على قاعدة عسكرية من تنظيم داعش في محافظة الرقة. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. أعلنت قيادة عمليات في بغداد في بيان مساء الاثنين تمكن قواتها ضمن عملية تحرير ناحية القرمة والمناطق المحيطة بها من قتل 27 من مسلحي تنظيم داعش، فضلا عن إحراق آليات ومواقع صواريخ وتدمير 21 وكرا تابعا لهم. وتحدث البيان عن شروع قوة من قيادة عملية بغداد بفعالية أمنية في المناطق المحيطة بناحية الطارمية، أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص، وضبطت بداخل دارهم 3 عبوات ناسفة و3 براميل صغيرة مملوءة بمادة السيفور، إلى جانب العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة. أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في بيان الثلاثاء أن قوة تابعة لها نفذت يوم الاثنين عملية نوعية في قاطع عمليات بيجي بمحافظة صلاح الدين. ونقل البيان عن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودة القول أن قوات منتخبة من مغاور الاتحادية قتلت 3 من أخطر قناصي تنظيم داعش، مشيرا إلى قيام تلك القوة بتفكيك 18 عبوة ناسفة والاستيلاء على عدد من العجلات المتنوعة التابعة لتنظيم داعش. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مساء الاثنين إن ضربة جوية أمريكية على مدينة الموصل العراقية قتلت قياديا بتنظيم داعش له صلة بالهجوم الذي شن على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في مدينة بنغازي بليبيا العام 2012. وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن إن القتيل يدعى طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي، مشيرا إلى أن هذا القيادي التونسي في التنظيم كان يهم الولايات المتحدة أيضا لدوره المفترض في الهجوم الذي استهدف قنصليتها في بنغازي في شرق ليبيا في سبتمبر العام 2012. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن سكان محليين قولهم إن أكثر من 20 ضربة جوية نفذتها قوات التحالف العربية أصابت أهدافا يسيطر عليها الحوثيون في أنحاء متفرقة من اليمن يوم الأحد. وفي عدن قال السكان إن 3 غارات شنت على المطار الدولي الواقع تحت سيطرة الحوثيين، في حين دمر قصف آخر أجزاء من قلعة صيرة التي تعود إلى الحقبة العثمانية وهي رمز للمدينة وأحدث موقع أثري في اليمن تلحق به أضرار جراء الحرب. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الحرب الدائرة في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري، مرحبا بك.
نعم مرحبا
رأفت، هلا أوجزت لنا أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها اليمن خلال الساعات 24 الماضية.
نعم، شهدت اليمن خلال 24 ساعة الماضية عدة غارات لطيران التحالف، فقد استهدف عدد من المواقع العسكرية في صنعاء وعدد من المدن اليمنية. أما في التطورات في مدينة داعش وسط اليمن، تصاعد حدة المواجهات بين رجال المقاومة الشعبية وجماعة الحوثيين والقوات المساندة لهم في عدد من أحياء المدينة وبالأخص حي الجمهوري جنوب مدينة داعش، كما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في منطقة الحرير وشارع 40 وبالقرب من معسكر قوات الأمن الخاصة شمال مدينة داعش. وبحسب المصادر فقد تمكن رجال المقاومة الشعبية من اقتحام حي الزنوق قرب جبل الوعش الواقع شمال المدينة والسيطرة عليه واستولوا على أسلحة بعد هروب الحوثيين من الموقع. كما تصدت المقاومة الشعبية لهجوم شرس للحوثيين على جبل جرة الاستراتيجي وأجبرتهم على التراجع. وبحسب المصادر فقد سقط نحو 17 قتيلا خلال المواجهات، 12 من الحوثيين و5 من رجال المقاومة. وكشفت تقارير حقوقية عن مقتل 339 مدني بينهم 138 امرأة و112 طفل وجرح 3530 آخرين منذ بدء المواجهات في مارس الماضي. أما في عدن جنوب اليمن استمرت المعارك بين رجال المقاومة الشعبية والحوثيين في عدة جبهات، ولكن لم يحرز أي طرف أي تقدم. ولأول مرة منذ اندلاع المواجهات بين الطرفين زارت قيادات ترفيعة الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد الرب منصور هذه مواقع المقاومة الشعبية في مناطق صلاح الدين والبريقة. وبحسب مصادر عسكرية فإن الزيارة تأتي في إطار تنظيم العمل العسكري للمقاومة الشعبية ضد الحوثيين. في مدينة البيضاء الواقع وسط اليمن أيضا سقط 6 قتلى وجرح آخرين في انفجار سيارة مفخخة في نقطة تابعة للحوثيين في المدخل الشرقي لمدينة البيضاء. في مارب شرق اليمن قالت مصادر قبلية أن 17 حوثيا قتل وأسر آخرين بعد فشلهم في الهجوم على منطقة نخلة الواقع غرب مدينة مارب، كما قتل 5 من رجال المقاومة. أخيرا شن طيران التحالف غارات جوية على مواقع حوثيين في صعدة وحجة القريبتين من الحدود السعودية، واستهدف القصف معسكر 21 ميكا بمنطقة عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. نعم
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر. إذ قال متحدث باسم القوات الكردية إن قوات يقودها الأكراد انتزعت السيطرة على قاعدة عسكرية من تنظيم داعش في محافظة الرقة السورية يوم الاثنين. وقال ريدور خليل المتحدث باسم القوات الكردية لوكالة رويترز الأنباء إن هذه القوات المدعومة بغارات جوية يقودها الأمريكيون ومجموعات أصغر من مقاتلي المعارضة السورية اقتربوا حتى مسافة 7 كيلومترات من عين عيسى، وهي بلدة تقع على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال من مدينة الرقة العاصمة الفعلية للتنظيم المتشدد. وأضاف خليل رويترز لقد تم هزيمتهم. أخيرا أظهرت أرقام نشرها حلف شمال الأطلسي يوم الاثنين أن الإنفاق العسكري لدول الأعضاء بالحلف سينخفض فعليا مرة أخرى هذا العام رغم التوتر المتزايد مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية ورغم تعهد قادة دول الحلف العام الماضي بوقف التراجع في ميزانيات الدفاع. وحسب الأرقام فإن الإنفاق العسكري لدول الحلف وعددها 28 سيتراجع بنسبة 1.5% عمليا هذا العام بعدما انخفض 3.9% في العام 2014، فيما زادت روسيا من جانبها بشكل حاد من ميزانية الدفاع خلال السنوات العشر الماضية. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعينا وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء، حيث تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي الموسمي الحراري ليكون الطقس في المناطق كافة صحو مع تصاعد الغبار خلال النهار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية. الرياح ستكون شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة، تنشط لتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، مدى رؤية 10 كيلومترات وفي الغبار 6 كيلومترات. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 42 والصغرى 26، في أربيل العظمى 39 والصغرى 24، في البصرة 45 والصغرى 30، أما في الرمادي العظمى هي 35 والصغرى هي 28 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. هذا البرنامج يأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة ويستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. أوراقنا الصباحية مستمرة، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة مع أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. ابقوا معنا.
أهلا وسهلا بكم أحبائي من جديد، وهذه جولة جديدة في عالم الرياضة والملاعب. وأول الأخبار كالعادة عند كرة القدم وتحديدا أسود الرافدين. ففي الوقت الذي لم يحسم بعد الاتحاد العراقي أمر مدرب الأسود حتى الآن في هذا الوقت، أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد كامل صغير أن الاتحاد اللبناني أرسل بطلب لنظيره العراقي يطلب فيه إجراء مباراة ودية بين المنتخبين، مؤكدا أن الاتحاد طلب التريث بتحديد موعد للمباراة لحين تسمية مدرب جديد للمنتخب. ونبقى في عالم الكرة لكن كرة السلة هذه المرة، حيث أعلن الاتحاد العراقي للعبة أن منتخب الناشئين يواصل استعداداته بمعسكر في بغداد تحضيرا للمشاركة في بطولة الدورة العربية في مصر التي ستنطلق في 2 تموز، مبينا أن الاتحاد سيزج المنتخب في البطولة رغم أنها تقتصر على فئة الشباب فقط. وعند البولينج محطتنا التالية، حيث أعلن الاتحاد العراقي للبولينج عن تلقيه دعوة رسمية من نظيره البحريني المشاركة في بطولة العرب التي ستقام في البحرين خلال شهر أيلول المقبل، مبينا أن 4 لاعبات سيمثلن العراق في البطولة بعد خضوعهن لاختبارات خاصة. وختاما عند كرة اليد، حيث قال الأمين المالي لاتحاد اللعبة عبد ناجي أن منتخب العراق بكرة اليد سيعسكر مطلع شهر آب المقبل في دولة الكويت استعدادا لتصفيات ريو دي جانيرو والتي ستقام في قطر، معبرا عن أمله بأن يحقق المنتخب نتيجة جيدة في تصفيات ريو دي جانيرو والتي ستقام في قطر، وأن يكون منافسا قويا لحجز بطاقة التأهل إلى شواطئ البرازيل.
شكرا للزميل أحمد الزبيدي على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، ورقتنا الأولى لهذا اليوم في أوراق الصباح وتتحدث عن ذكرى اليوم الدولي للأرامل الذي يصادف هذا اليوم واقع هذه الشريحة، شريحة الأرامل في العراق. تأتيكم هذه الورقة بعد الفاصل، ابقوا معنا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ذكرى اليوم الدولي للأرامل وواقع شريحة الأرامل في العراق. مستمعينا، تقول منظمة الأمم المتحدة إن وضع الأرامل وضع خفي فعلا، إذ تغيبهن الإحصاءات ويغفلهن الباحثون وتهملهن السلطات الوطنية وتتغاضى عن معظمهن منظمات المجتمع المدني. تقول الأمم المتحدة بيد أن إساءة معاملة الأرامل وأطفالهن تشكل انتهاكا من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وعقبة كبيرة من العقبات التي تعترض سبيل التنمية في الوقت الراهن. فملايين الأرامل في العالم يعانون من الفقر المدقع والنبذ والعنف والتشرد والاعتلال والتمييز بحكم القانون والعرف. وطبعا إقرارا بالوضع المأساوي للأرامل، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت العام 2011 يوم 23 حزيران من كل عام أول يوم دولي اليوم الدولي للأرامل، وكان الإعلان عنه عام 2011 كان أول يوم دولي للأرامل. بحسب الأمم المتحدة مستمعينا أيضا، فإن مجموعة واسعة من البلدان والأديان والمجموعات العرقية تصبح المرأة فيها معدمة بوفاة زوجها، وتعاني من فقر مدقع، ويعني تعاني أيضا من ضعف فرص الاستفادة من قروض أو من موارد اقتصادية أخرى أو انعدامها، كما يستفحل فقرها بالأمية وقلة التعليم. فبدون التعليم والتدريب لا يمكن للأرامل أن يعلن أنفسهن أو أسرهن. وفي العراق للأسف، مع كل تفجير لسيارة مفخخة أو انتحاري بحزام ناسف أو عبوة ناسفة وما شابه، يرتفع عدد الأيتام والأرامل في العراق. ملايين الضحايا الذين خلفتهم العمليات الإرهابية وغيرت مسار العديد من العوائل خلال أكثر من عقد من الزمن. ولا يخفى على أحد أنه الترمل يمتد إلى جميع جوانب الحياة الاجتماعية، من فقر وعوز وأيضا يعني تدهور في الوضع الأسري والاجتماعي، وأحيانا فساد أخلاقي ما يعرض الأسرة والأطفال للضياع. قصص أرامل تزداد يوما بعد آخر، وقصص معاناة، والأرامل هم الضحايا دائما، ويعني لا معيل لهم. طبعا في العراق أيضا تتضارب للأسف الإحصائيات الرسمية مع إحصائيات المنظمات الدولية بشأن أعداد الأرامل والأيتام. ففي الوقت الذي تصر فيه وزارة التخطيط على أن عدد الأرامل لا يتجاوز 1,000,000 أرملة وعدد الأيتام يقترب من 2,000,000، تؤكد منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونسيف، وتقول أن نحو 3,000,000 أرملة في العراق وأكثر من 6,000,000 يتيم. أما منظمة الصليب الأحمر فقد قرعت ناقوس الخطر بالنسبة للأرامل في العراق، مؤكدة أن الأرامل في هذا البلد ما زلنا يكافحنا يوميا لتوفير الطعام لأسرهم. طبعا عندما اجتاح تنظيم داعش العراق عام 2014 حزيران 2014، طبعا كما يقال زاد في الطين بلة. عدد الأرامل بالتأكيد زاد، اللي قتل أزواجهم وشردنا، وهن الآن يعانين ليس فقط الترمل والفقر، وإنما يعانين أيضا النزوح ومعاناة النزوح والأطفال وإعالة الأطفال، ومآسي ربما يعني أقل ما يقال عنها أنها يعني لا تنتهي. عموما لنطيل الحديث أكثر، بداية معنا قصة المواطنة أم عبد الله. هي أرملة وأيضا تعرضت للتهجير ولديها أطفال، وتتحدث بمرارة عن ما حل بها. لنستمع.
مسؤولية وايد صعبة، وخاصة اللي عندها 5 و6، يعني ربيتهم بدمع العين يقولون، وبعدين تهجرت، بنيت أبيع مخضر، الناس وخيرهم شوية وقفت وياي شوية شوية، خليت البنات كملن دراسة. شو اعتياد أنا لو زوجي موجود ما أحس بهيج تعب. الرجال خيمة بالبيت، ظروف صعبة والدنيا صعبة والعيشة صعبة. يعني والبكينات هم مرضى. يعني أنا أكد عليهم ملابسة تعرفين جاي العيد هنشاب غالي عائضة على أصدقائي ما يقدر يشتغل يشتغل ليوم عمالة ينام لشهرين الثلاثة. قبل ثلاثة أيام طلعت من المستشفى وصلني الكليات مالاتي والقرآن شفته وين زين. رحت لأخويا قلت له بس يعني مبلغ بسيط قلت له بس هو عملية لأحمد ومن مين أجيب لك بزيت على عمه عمه يقول أنا هم عندي أنا هم عندي عائلة لما قلت له من 150 ترى لا يقد من ولا آخر وناس خيرة مثل وجهيز بديت فاطم الغروبية توفد واروح لكم وأدمي بين الحياة والموت يعني إذا زوجه موجود ما حسيت هذا الشيء كان هو ركض لي وكان هو وقف لي إلي والابنة فتذكرت هذا الموقف قلت له هو موجود العيشة صعبة قاعدين بحواسم يوم أشتغل حصل يوم ما أحصل أرسل أسبوعين قاعدة مصرف ما أقول يسكفي إن شاء الله المرة إيش تريد فيه تريد مصرف بيتها وتريد أكلها وتريد شربها من اللي يجيب لها غير الزوج ما حد يخص معاناتها.
نعم أيضا معنا المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي يشير إلى أن عديد الأرامل في تزايد مستمر. لنستمع.
ملف الأرامل واحد من الوصفات المتحركة اللي في تزايد مستمر بسبب الظروف الأمنية اللي عيش العراق ودائما هناك شهداء وهناك أرامل، ولكن حقيقة بالمجمل يعني المؤشرات المتوفرة لدينا يعني هي ربما تختلف عما يتم تناوله من خلال بعض ما تنشر وسائل الإعلام عن الأعداد. هناك يعني مبالغة في ما يذكر من الأرقام. يعني إحنا نهاية عام 2014 يعني كان عدد الأرامل في العراق ربما لا يتجاوز المليون أرملة، في حين كان هناك حديث يدور عن 2.3 مليون أرملة، وبالنتيجة يعني هذا الرقم المتداول هو رقم غير دقيق. ما متوفر لدينا كما ذكرت هو حوالي يعني 1 مليون وربما حتى أقل من 1 مليون أرملة، ولكن هو كما ذكرنا أنه ملف متحرك ربما شهد هذا الرقم زيادة الآن خلال هذه السنة 2015. هناك إجراءات اتخذتها الحكومة متمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال إيجاد مصادر مدرة للدخل باعتبار أن الأرامل يدخلنا في أعداد سكان الفقراء وفي إطار استراتيجية الوطنية لتفهم الفقر. هناك إجراءات في هذا الإطار تتمثل من خلال منح قروض للأرامل لتمكينهم من إيجاد عمل أو إيجاد مصدر للمورد لكي يتمكن الأرامل من إعالة عوائلهم. هناك نسبة كبيرة من الأسر تعيلها أيضا النساء، وبالتالي هناك إجراءات قد تكون هذه الإجراءات ليست بالمستوى الطموح بسبب الظروف الاقتصادية اللي مر بها العراق لا سيما في هذا العام 2015، ولكن الإجراءات ساعدت أو ساهمت بنحو أو بآخر في التخفيف عن كاهل النساء الأرامل في العراق.
نعم. أيضا معنا الناشطة النسوية بيداء المالكي تؤكد أن الحكومة باتت للأسف عاجزة عن تقديم أي مساعدة للأرامل. لنستمع.
الحكومة الآن صراحة عاجزة عن تقديم أي خدمات للأرامل سواء من رفع المستوى الاقتصادي أو من الناحية أو تقديم الخدمات لضمان حقوقهم، بالتالي المنظمات تلعب دور كبير في تقديم المساعدات للأرامل للوقوف مع المشاكل التي تعانيها الأرامل خاصة الأرامل أيتام الحج. الشعب الآن يعاني الكثير والكثير باعتبار أن شهادات الوفاة لم تصل لحد الآن من الجهات المعنية وتوقف الرواتب وصارهم تقريبا حوالي 8 شهور بدون رواتب. هاي مشكلة من المشاكل التي تعانيها الأرامل حج الشعب الآن صراحة، لأن الوضع مستمر والشهداء كثيرين، فلا بد أن تلتفت الحكومة لهذا الوضع ووضع حلول حقيقية لمشاكل الأرامل. خلال زيارتنا الميدانية يعني التقينا بعدد كبير من الأرامل، إحنا وجدنا حلول هي كفالتهم ماديا.
يعني كيف تمت كفالتهم ماليا؟
صراحة عن طريق مؤسسة رعاية أيتام العراق في هولندا بأسولي مبلغ باعتبار أنني أوثق الحالات وأصلها إلى أصدقائي في منظمة رعاية أيتام العراق في هولندا، وبدأت تتوافد لي مبالغ مالية لهم موفلتها إن شاء الله. طبعا هاي قليلة نقطة في بحر عملنا لكم منظمات، يعني الأعداد كبيرة جدا حتى النازحين. يعني أنا دخلت بمخيم من النازحين في الدورة أكو إحدى الأرامل أيضا حامل و ماكو زوجها، يعني نازحة وحامل جابت وواجهة حالة يصلها وهي باعتبارها نازحة. المشكلة تتفاقم يوم بعد يوم بنفس الوقت. يعني الوضع اللي حصل علينا أنه لازم أن الحكومة تستفيد في هذه الشريعة بالضبط.
نعم، ترى كيف كان مستوى يعني الأداء الحكومي إزاء شريحة الأرامل؟ ربما يأتي الجواب في حديث عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة سلامة الخفاجي لنستمع.
هنالك التشريع اللي هو قانون الجديد الذي صدر فيما يخص الشؤون الاجتماعية وهيئة الرعاية الاجتماعية، وهذا القانون يعني ضم كل الهيئات الموجودة سواء كانت هيئات الموجودة سواء كانت هيئة رعاية المرأة أو المعوقين. القانون ضمها كلها وسوى مكاتب إلى داخل المحافظات، وحقيقة بدأت هنالك استمارة قامت بها وزارة التخطيط لكي ترصد مستوى الفقر داخل العراق. الكل يعرف أنه مستوى الفقر داخل العراق كان قد وصل إلى 19% في نهاية 2013، ولكن حدوث أزمة 10 حزيران وسقوط بعض المحافظات بيد تنظيم داعش زاد من عدد الفقراء داخل العراق وزاد من عدد الأرامل. لذلك قامت وزارة التخطيط لتنظيم استماره بحيث تحتوي على معلومات كثيرة ومنها عدد الأرامل، بحيث تفكر يعني إذا كانت الأرملة هي نازحة أو هي غير نازحة يعني موجودة في محافظتها وفي مكانها سيتم إحصائها، فإننا حتكون عندنا إحصائية دقيقة بهذا الاتجاه. أزمة النزوح الأخيرة والهجمات الإرهابية لتنظيم داعش ولدت أعداد كبيرة من الضحايا من المواطنين وخصوصا من الرجال، فهؤلاء طبعا ولدوا عدد من الأرامل عدد من الأيتام، فنحن نحتاج أن يكون هناك رواتب لضحايا العمليات العسكرية والعمليات الحربية وضحايا الإرهاب. أيضا سيكون هذا تصنيف آخر للأرامل اللي تكون زوجة ضحية إرهاب.
نعم استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل، تنضم إلينا الزميلة ليلى أحمد. مرحبا بك ليلى.
مرحبا بك محمد، أهلا
ليلى. يعني يبدو من كلام المتحدثين والوضع العام يعني والمعلومات الموجودة على أرض الواقع وليس فيها سر، الكل يعرف أنه وضع شريحة الأرامل الآن في العراق، بما أنه إحنا نتحدث بمناسبة ذكرى اليوم الدولي للأرامل اللي صادف اليوم، يبدو أن هذا الوضع يعني ليس مزري، هو أسوأ من ذلك.
صحيح، يعني بالتأكيد هو الوضع يعني حتى عندما قبل أحداث حزيران عام 2014 كان هذا الوضع مزريا بالنسبة للأرامل، لا سيما مع تصاعد يعني نسبة الأرامل في العراق، يعني مهما كان عددهم سواء كان هن مليون أقل من مليون بقليل أكثر من مليون فهي حالة خطيرة جدا وتنذر بخطر حقيقة. يعني ومع زيادة رقعات الفقر في العراق وتشوف الوضع الأمني والمشكلة اللي تتفاقم هي الأرامل ضمن يعني موجة النازحين، هاي حقيقة راح يكون العبء عليها يعني عبئين، لأنه هي تتحمل تربية أولادها وتتحمل أيضا مشكلة النزوح، وبالتالي للأسف الشديد مع ضعف يعني البرامج الحكومية إذا رعاية الأرامل تشوف القضية تتفاقم وتأخذ يعني حجم ومتع حجم أكبر من حجمها الطبيعي.
طيب يعني ليلى، كان الحديث عن برامج حكومية متعددة حتى قبل أزمة النزوح اللي خلفها تنظيم داعش، ووفق الأمم المتحدة أكثر من يعني 3 ملايين إنسان فقدوا منازلهم وشردوا، طبعا بهم نسبة عالية من النساء الأرامل النازحات، يعني الاثنين. السؤال يعني هذه البرامج وين يعني وين صارت؟ يعني موضوع يعني الرعاية الاجتماعية، شمولهن بشبكة الحماية الاجتماعية ورفع سقف الإعانات المقدمة لهن، حتى كان أكو حديث عن مشروع يعني لتشجيع الزواج بالأرامل من قبل الشباب، أين وصلت هذه الأمور يعني؟
نعم، يعني الحقيقة البرامج إلى الآن هي ضعيفة، يعني أكو هناك رواتب الحماية الاجتماعية لكن ليس كل الأرامل مشمولة بهذه الرواتب. أنت تعلم أنه قانون الحماية الاجتماعية قد أقر في عام 2013 وكان المفروض أن يطبق هذا القانون في عام 2014 اللي حقيقة يوفر يعني نسبة من الرواتب يعني رواتب جيدة، أعتقد أقل راتب يكون 400,000 دينار للأرملة والمشمولين بهذه الشبكة، ولكن للأسف الشديد بسبب عدم إقرار موازنة 2014 تم تأجيلها إلى 2015 بسبب ضعف الرواتب، يعني بسبب عفوا الأسعار
انخفاض أسعار النفط العالمية وشحة الميزانية للعراق تم تأجيل العام، ولكن يبدو أيضا المؤشرات الواردة من وزارة المالية تؤكد عدم توفر السيولة المالية وعدم توفر الأموال لتغطية هذه الرواتب، وبالتالي أيضا راح يظل هذه المشكلة قائمة، وأيضا راح يكون هناك عجز في تلبية متطلبات هذه الشريحة التي أخذ بالتزايد للأسف الشديد.
طيب هل يمكن القول يعني، وللأسف طبعا، أنه المؤشرات الواقعية والمعطيات الواقعية تشير إلى أنه ما ينتظر الأرامل من مستقبل هو يعني مستقبل يبدو مجهول أو يبدو يعني ماشي نحو الأسوأ للأسف؟
بالتأكيد ما لم يعني تتخذ الحكومة إجراءاتها وما لم يطبق هذا القانون ويوفر يعني رواتب لا بأس فيها للأرامل، فبالتأكيد وضع الأرامل والإيتام بالتأكيد هاي الأرامل لديهم أطفال يعني أخذ بالمصير مجهول، مع زيادة نسبة الفقر، مع عدم الاستقرار الأمني، مع عدم يعني حتى تحاشي تناول هذا الموضوع للأسف يعني من قبل الجهات المعنية، وإذا كان سيتم تناوله من قضية في من قبل وزارة المرأة، فأنت تعرف أنه وزارة المرأة هي وزارة يعني وزارة الدولة وهي مجرد تخطط وليس مهمتها التنفيذ، وبالتالي راح يظل فعلا مشكلة قائمة إلى حين توفر هذه البرامج.
نعم طبعا ليلى، بعض التحذيرات للناشطين تشير إلى أنه يعني تحت ضغط الفقر المدقع والعواز والنزوح والأيتام، حتى تحت هذه الضغوط يعني بعض الأرامل للأسف يعني يحذر الناشط من أنه قد يلجأنا للانحراف، يعني قد يتسبب بانحرافهم.
بالتأكيد يعني هذه المؤشرات أو التداعيات الاجتماعية، لأنه أنت تعلم وجود الفقر، وجود هذا العدد الكبير من الأرامل مع غياب الرعاية مع غياب المعين، فبالتأكيد راح تكون لها تداعيات اجتماعية تداعيات اقتصادية، وأحد هذه المشاكل هي مشاكل الاجتماعية اللي تندر بالخطر حقيقة الأمر، وربما فعلا يعني تتسبب بمشاكل يعني أو لجوء بعض النساء إلى الانحراف في عدم توفر القوت أو عدم توفر الجوانب اللي ممكن تغطي بها تلبي حاجات عائلتها، وفعلا هناك مؤشرات بهذا الموضوع.
شكرا للزميلة ليلى أحمد، كانت معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن ذكرى اليوم الدولي للأرامل وشريحة الأرامل في العراق وواقع هذه الشريحة. مستمعينا فاصل قصير، نكون بعد وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله من جديد مستمعينا. قيادة عمليات بغداد تعلن تمكن قواتها ضمن عملية تحرير القرمة والمناطق المحيطة بها من قتل 27 من مسلحي تنظيم داعش، فضلا عن إحراق آليات ومواقع صواريخ وتدمير 21 وكرا تابعا لهم. قيادة قوات الشرطة الاتحادية تعلن في بيان أن قوة تابعة لها نفذت عملية نوعية في بيجي أسفرت عن مقتل 3 من أخطر قناصي التنظيم والاستيلاء على عجلات متنوعة تابعة له. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعلن أن ضربة جوية أمريكية على مدينة الموصل قتلت قياديا بتنظيم داعش له صلة بالهجوم الذي شن على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في مدينة بنغازي بليبيا العام 2012. وكالة رويترز الأنباء تنقل عن سكان محليين القول إن أكثر من 20 ضربة جوية نفذتها قوات التحالف العربية أصابت أهدافا يسيطر عليها الحوثيون في أنحاء متفرقة من اليمن. متحدث باسم القوات الكردية يقول إن قوات يقودها الأكراد انتزعت السيطرة على قاعدة عسكرية من تنظيم داعش في محافظة الرقة السورية. وأخيرا أرقام نشرها حلف شمال الأطلسي تظهر أن الإنفاق العسكري للدول الأعضاء بالحلف سينخفض فعليا مرة أخرى هذا العام رغم التوتر المتزايد مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. أهلا أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر. هذه الأوراق تأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. مستمعين نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم كيف يمكن النهوض بواقع شريحة الأرامل في العراق؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على السؤال أو للمشاركة في ورقتنا: لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ أو للتعليق على ما نطرح من مواضيع أو للحديث عن أي مواضيع أخرى تمس حياتكم تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح. هذا البرنامج هو منبركم وأبواب مفتوحة أمامكم. وننوه طبعا إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية لا زيادة فيها. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة، وإياكم ورقتنا المقبلة ستكون جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد، ابقوا معنا.
صباح الخير. نبدأ بسعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ 1250 دينارا للدولار الواحد، في حين بلغ سعر الذهب 200,000 دينار للمثقال الواحد. أسعار السلع الأساسية والخدمات ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية في بغداد. نأتي الأخبار الاقتصادية ونبدأ من قطاع الطاقة، حيث كشفت وزارة النفط عن ارتفاع معدل الكميات المصدرة من النفط الخام المتحققة لشهر أيار الماضي إلى معدلات غير مسبوقة، بحيث حققت واردات مالية تجاوزت 5 مليار دولار. وبينت الوزارة أن موانئ البصرة صدرت أكثر من 83 مليون برميل نفط بمعدل سعر بيع بلغ نحو 56 دولارا للبرميل الواحد. وإلى قطاع التجارة والاستثمار، حيث أعلنت وزارة التجارة أن شهر تموز المقبل سيشهد افتتاح مهرجان بغداد الأول للتسوق على أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة 1200 شركة، متوقعة أن يجذب المهرجان 1.5 مليون زائر خلال فترة إقامته التي تمتد لأسبوع. وأخيرا إلى قطاع الطيران، حيث قررت شركة الخطوط الجوية العراقية منح 5% من سعر التذكرة لوكلاء الإصدار المباشر. وبينت الشركة أن القرار جاء لتنشيط حركة السفر للرحلات الداخلية ومنح الوكلاء العاملين ووكلاء الإصدار المباشر وخاصة لقطاع بغداد أربيل وقطاع بغداد السليمانية نسبة أرباح أعلى.
شكرا للزميل حازم أشرى على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعينا، نوه مرة أخرى إلى أن بإمكانكم المشاركة في برنامج أوراق الصباح عبر الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر باللغة العربية أو iraqhor.org باللغة الإنجليزية والتعليق على ما نطرحه من مواضيع أو الإجابة على سؤالنا، وسنستعرض مشاركاتكم ريثما تصل وبحسب ما يسمح به وقت البرنامج. أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة لكن هذه المرة مع أبرز ما كتبت الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم من عناوين، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية في كل مكان. الآن إلى هذه الجولة القصيرة في أبرز ما جاء في صحف بغداد الصادرة هذا اليوم من عناوين، والزميل أسعد عمران، مرحبا بك.
مرحبا زميل محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد؟ نعم. وأفرغ ما في جعبتك من عناوين.
نبدأ زميلي مع صحيفة الصباح، وفي إشارة إلى ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز من أغواء المملكة العربية السعودية كما تقول نيويورك تايمز لوسائل إعلام كثيرة بالمال، كتبت الصباح ويكليكس تفضح إعلام الصكوك. وأيضا مع الصباح المالكي يتعهد بالرد على جميع أسئلة لجنة سقوط الموصل. أما صحيفة الزمان بنسختها المحلية فتنقل عن وزارة العمل أنها كشفت عن 23 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية أهدروا مليارات الدنانير كما تقول الزمان. أيضا مع زمان وزير حقوق الإنسان يؤكد فقدان 900 امرأة أيزيدية. صحيفة المدى جاء فيها لجنة الأمن العراق أنفق 145 مليار دولار على مؤسساته الأمنية خلال السنوات الثمان الماضية. ومجلس الأنبار يدرس إجراءات لمنع تمويل داعش عبر رواتب الموظفين. أما صحيفة المشرق فنقلت عن اتحاد القوى وصفه لقانون العفو العام بأنه انقلاب على وثيقة الاتفاق السياسي. أيضا مع المشرق البنك المركزي يسعى إلى إصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوفير السيولة النقدية. ومصدر أمني في قيادة عمليات صلاح الدين يؤكد للصباح الجديد أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطهير الصينية بالكامل. وبغداد تستضيف قريبا اجتماعا ثلاثيا للعراق وإيران وسوريا لمكافحة الإرهاب. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي جاء على صفحتها الأولى الكرد يتهمون بغداد بفرض حصار عليهم وتعثر الاتفاق النفطي بدفع يدفع رئيس الجمهورية للبحث عن مخرج مع وزير النفط. كان زميلي هذه أهم اهتمت به صحف اليوم من عناوين.
وبما أن صحفك قد خلت من خبر طريف أنا سأقرأ الخبر الطريف والطماعي. نعم، يقول الخبر: مشرد يعيد محفظة نقود إلى صاحبتها. أصبح رجل مشرد بطلا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بعد أن عاد محفظة نقود بها حوالي 400 دولار وبطاقة تأمين اجتماعي إلى امرأة. وبعد أن عثر الرجل المشرد على حافظة النقود على مقعد في متنزه داخل إحدى المناطق في ولاية بنسلفانيا، كان قد دخل في صراع مع ضميرة لأنه محتاج لهذه النقود، لكنه في النهاية ضميرة انتصر واتصل بمساعد مدير مأوى المشردين وقال له أنه وجد محفظة نقود. وتوجه مساعد المدير وتعرف على صاحبة المحفظة هذه وتم إعادة المحفظة لها، وتبين أنها امرأة بسيطة جدا لديها طفلان وتعيش وحدها وهي من تتولى إعالتهم.
يعني ضمير مو مشرد، مو
مثل ضمير ممتاز. شكرا للزميل أسعد عمران الذي كان معنا في مناقشة في جولتنا القصيرة مع أبرز عناوين الصحافة البغدادية. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة ستكون جولة في المحافظات الساخنة مع مراسلي إذاعة العراق الحر. ابقوا معنا.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. الآن إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة. نبدأ هذه الجولة أو الورقة من محافظة الأنبار، وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا رعد. رعد، كيف تصف لنا الوضع في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، أبرز ما جرى خلال 24 ساعة الماضية في محافظة الأنبار بداية من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. إلى الآن هنالك عمليات عسكرية جزئية نوعية على المناطق المحيطة، لم تبدأ إلى الآن العملية العسكرية الكبرى لتحرير المدينة. هذه العمليات العسكرية الجزئية خلالها قصف لطيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي على مناطق مختلفة امتداء من المناطق الشرقية وصول المناطق الجنوبية والغربية والشمالية المحاذية للنهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة الرمادي. أيضا هنالك معلومات قد أشارت في وقت سابق حول مقتل 7 من مسلحي تنظيم داعش في المناطق الشرقية. ترى اشتباكات جرت في منطقة حصيبة الشرقية على الحدود
الفاصلة أو خطوط الصد الفاصلة ما بين تنظيم داعش والقوات الأمنية لمناطق حسابة الشرقية وجوه بامتداد المناطق البغانم والحدود الفاصلة على الحدود أو ضفة نهر فرات من الجهة الشمالية لمدينة الرمادي. أيضا مدينة الفلوجة اليوم كانت هناك حصيلة كبيرة جدا لأعداد القتلى الذين سقطوا جراء القصف العشوائي والمتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة. هنالك 7 قتلى من ضمنهم 5 أطفال وكذلك هنالك أكثر من 22 جريحا جراء القصف العشوائي والمتبادل في مناطق مختلفة من مدينة الفلوجة خاصة في الأحياء الوسطى والشمالية. مدينة القرمة أقصى شمالي شرقي مدينة الرماد الفلوجة لا تزال هنالك عمليات عسكرية، القوات الأمنية لم تستطع السيطرة على وسط المدينة، هنالك اشتباكات وتعرضات أمنية كبيرة بحسب مصادر من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار في مناطق وسط مدينة القرمة. المناطق في المناطق الغربية من محافظة الأنبار اليوم في ناحية البغداد حذر مجلس محافظة الأنبار بأن تكون هناك كارثة إنسانية جراء استمرار الحصار الذي يفرضه عناصر تنظيم داعش على ناحية البغدادي غرب الأنبار وقضاء حديث أيضا بعد وصول يعني أو تعرضات عناصر داعش حول محيط المدينة، وهناك الكثير من العوائل تعيش ظروفا إنسانية صعبة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم وصول مواد غذائية ومساعدات غذائية لتلك المناطق. إلى الآن هذه أبرز التطورات الأمنية والإنسانية تجاهت اليوم في محافظة الأنبار.
شكرا للزميل رعد الخاشع، كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار. نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك irakuhurr.org وشارك في النقاش. هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان، نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وهذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي محافظة نينوى. يطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران، مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميل محمد.
أسعد، كيف تصف الوضع في نينوى والموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية؟
يعني الوضعية في الموصل يعني ليوم أمس لم تكن هناك أي عمليات عسكرية من قبل طائرات التحالف الدولي أو من قبل قوات البشمركة، لكن كما أكدت لنا مصادرنا هناك وجود لعمليات انتقامية للأسف حدثت في منطقة سنجار أو قضاء سنجار غرب الموصل. هناك العشرات كما أكدت لنا المصادر من المسلحين الأيزيديين هاجموا قرى عربية في قضاء سنجار وخاصة قريتي الجري وقرية الساير، وقاموا بتدمير ممتلكات عامة وخاصة وأيضا اعتداء على الجوامع وحرق بعض الجوامع، وهناك مفقودين يقدر عددهم ب8 من أهالي المنطقة لا يزالون مفقودين. لكن هناك نفي من قبل ممثل الأيزيديين حج كندور الشيخ وهو نائب في البرلمان العراقي، نفى مهاجمة مسلحين أيزيديين لهذه القرى العربية. أيضا مصادر طبية في الموصل كشفت عن نفاذ علاجات وأدوية أمراض اللوكيميا وأيضا التخدير في مستشفيات الموصل، وهناك دعوة وأيضا يعني دعوة للحكومات حكومتين حكومة الإقليم وحكومة المركزية بتوفير هذه الأدوية وخاصة أدوية التخدير. أيضا الباعة وأصحاب المحال التجارية في الموصل يوم أمس قاموا بتخفيض أسعار بعض المواد
الغذائية وأيضا بعض المواد المستلزمات التي اليومية التي يحتاجها المواطن في الموصل. خلال شهر رمضان فقط في خطوة للتكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء. أخيرا أهل الموصل يناشدون الحكومتين يعني حكومة المركز وحكومة الإقليم بفتح الطرق وإنهاء الحصار المفروض على المدينة بغية إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى المدينة، لأن المدينة يعني كما تنقل لنا مصادرنا تعاني من نقص شديد في المواد الغذائية وبعض المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا يا زميل أسعد عمران الذي أطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في الموصل ونينوى خلال الساعات 24 الماضية. أورقنا ورقة مراسلي ذات العراق الحر في المحافظات الساخنة مستمرة، هذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي صلاح الدين، ينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل أحمد سمير. مرحبا بك أحمد سمير. يبدو أننا فقدنا اتصال بالزميل أحمد سمير. مستمعينا فاصل نكمل بعده وإياكم أوراقنا الصباحية.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان، أوراق الصباح متواصلة وإياكم من إذاعة العراق الحر. والآن إلى ورقة لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة بشكل مباشر على هاتف استوديو أوراق الصباح ورقم كورك 0750 605 0560. أعيد 0750 605 0560. أو بإمكانكم أيضا المشاركة عبر الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر باللغة العربية أو iraqhor.org باللغة الإنجليزية. لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
حسين علي جاسم، أول ما عاقب المسؤول الكبير. لو أكون أنا رئيس الوزراء، كلها تحت طائلة القانون واحد. قانون كون أخلي القانون يمشي على الكل، لا تحكموا ميليشيات، لا تحكموا القانون، فالشيء مستقل، بس مستقل بالشيء الصحيح. مو إحنا نسي قاعد نسمع مستقل هو قاعد يمشي على فئة معينة وفئة ثانية ما قاعد يمشي عليه. البوق طبعا أنا دا عاقب المسؤول الكبير، إذا بوق طبعا الصغير لا حيخاف.
محمد إسماعيل قاصبة صحفي، إذا كنت مسؤول أول شيء ألغي المخاصصة، أمنع المظاهر الدينية وأمنع المظاهر المسلحة وأطلق الحريات الشخصية إلى أقصاها، أحيل كل السياسيين الموجودين الآن على الساحة إلى التحقيق، وأنصب مستبدا عادلا ريثما ينتشل العراق من السقوط الحاد في فوة الفساد.
حيدر حليم، إذا كنت مسؤول بوزارة العدل، أول ما أبلش بالفاسدين أطلع هم كلهم من فوق الديري جوه، كلها فساد، كلها مصلحتية، وكلها رشاوى وفلوس. والقانون لازم يتطبق على الكل بالعراق، مو ناس ناس، مو اللي عنده باجود بالدولة وعنده ظهر هذا يمشي فالتون مسويه.
جنابي في التربية، أنا اعتقادي إنه عم ندخل مناهج يعني كثيرة، بعض المدارس مثلا مناهج جديدة، عندنا التعليم الإلكتروني الآن المفقود يعني عندنا بالمدارس. هذا التعليم الإلكتروني أعتقد شيء مهم واللي هي تقدمت به الدول يعني، لكن إحنا بعدنا لحد الآن متأخرين بمدروس اللغة الإنجليزية، يعني كثير الطلبة يعانون من هذا المادة.
أنا موفق، إذا كنت مسؤول أول ما أبلش وزارة الصحة، لأن هي الوزارة الوحيدة المسؤولة على صحة الإنسان بالعراق. أول شيء أنظفها بشكل تام بشكل عام من الفاسدين، أو صفقات الأدوية اللي منتهي صلاحيتها والإكسباير، دكاترة التعبانين والرشاوي، أنظفها تنظيف تام.
شكرا لكل من ساهم في ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميلة ملاك أحمد التي عدت هذه المقابلات. مستمعينا، انتقالة سريعة لفقرتنا القصيرة الخاصة بالنصائح الطبية لرمضان، ونصائحنا تتمحور حول الغذاء الصحي للصائم، إذ ينصح الصائم بتناول الكثير من الألياف ومن الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل النخالة والقمح الكامل غير المقشور والحبوب والبذور، كما تعتبر معظم الخضار مصدر جيد للألياف مثل البقول الخضراء والبازلاء والملفوف والسبانغ، بالإضافة إلى ذلك تعتبر معظم أنواع الفاكهة مصدر ممتاز للألياف، ومنها الفاكهة المجففة غير المحلات. وتمنياتنا بصيام مقبول وإفطار شهي لجميع الصائمين. فاصل قصير نكمل بعده وإياكم أوراقنا الصباحية، لا تذهبوا بعيدا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مستمعينا، والآن إلى ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، ونستعرض ضمنها تقرير يتحدث عن المشاكل التي تعانيها الصحافة الورقية أو الصحافة المطبوعة بسبب التمويل. التفاصيل مع الزميل عماد جاسم.
تعاني أغلب الصحف الورقية من مشاكل مادية بسبب غياب الدعم الحكومي وقلة الإعلانات التجارية التي تعتمد عليها الكثير من الصحف لضمان استمرارها، مما جعل بعض هذه الصحف يضطر إلى الغلق أو الحجب بعد تكرار المطالبة بضرورة الدعم. عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن يجد أن الكثير من الصحف الورقية ليست لها إمكانية التنافس والاستمرار في كسب القارئ والمتابع الذي أخذ يتوجه نحو وسائل الإعلام المرئية أو إلى مواقع الانترنت التي تجتهد في إيصال الخبر السريع.
الصحافة الورقية نتيجة لعدم قدرتها، عدم تمكنها من مجاراة تطورات تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي، تنوع مصادرها، اللجوء إلى الصحافة الاستقصائية المثيرة للانتباه وكذا، سقطت في فخ عدم الانتشار، وأيضا الصحف الكثيرة سقطت في فخ التشهير، مما أفقدها ثقة الناس وانخفض توزيعها وجعل بعضها أنه يتسول بالشوارع طلبا للتمويل.
ويرى الكاتب والصحفي عبد المنعم الأعسم رئيس تحرير جريدة الصباح أن من المهم أن تصدر تشريعات من قبل البرلمان لضمان العدالة في عملية دعم الصحافة الورقية وإنهاء أزمتها، مستغربا من مطالبة صحف مستقلة منح إعلانات لها من قبل المؤسسات والوزارات الحكومية، لأن في ذلك تهديد لاستقلاليتها.
الصحافة الورقية تحتاج إلى دعم في مسارين. أولا، الهيئة التشريعية لازم تعكف على مناقشة أزمة الصحافة الورقية وتقدم لها العون حتى تقف على قدميها. وثانيا، بالنسبة لجمهور القراء وجمهور الرأي العام، لا ينبغي أن الرأي العام يضحي في هذه الصحافة التي لها علاقة بحاضر العراق ومستقبل.
يعني الكثير من الصحف الورقية مهددة بالانغلاق، وهذا ما أشرتوه في اجتماعاتكم العديدة. هل بسبب الإعلانات؟ قال بأن هذه الإعلانات تذهب فقط إلى الصحف الحكومية والحزبية.
إذا هي صحف مستقلة فما حاجتها إلى إعلانات الحكومة؟ هي لا ينبغي أن تعطي لنفسها هذا الدور. أولا، هي مستقلة عن الحكومة، وثانيا هي تريد من الحكومة إعلانات، لأننا نعرف كصحفيين أن ليس هناك إعلان يقدم بدون ثمن أو بدون قيود. ولهذا فأنا على الصحافة الورقية أن تبحث عن مصادر تمويلها من جهات أخرى.
الصحفي ياسر السالم سكرتير تحرير جريدة طريق الشعب ومدير جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين يشير أن أزمة الصحافة الورقية سرحت المئات من الصحفيين وجعلتهم بلا عمل بعد غلق الكثير من الصحف الورقية، مشيرا أن اجتماعاتهم الأخيرة أكدت على ضرورة تبني خطط حكومية لدعم الصحافة الورقية بشكل عادل وحيادي.
الصحافة اليوم تمول بالمال السياسي، هذه ليست بحاجة إلى الدعم. بعض المؤسسات التي تثير قضية الدعم هي للتغطية على المال السياسي التي تتلقاه من الكتل التي تقف خلفها. الصحافة الورقية مشكلتها بدأت المعاناة معها من الأزمة الاقتصادية اللي شهدها البلد وغياب الإعلانات، على اعتبار أنه البلد يعيش حالة تقشف. ولكن في الحقيقة الحقيقة هذه المؤسسات وطيلة السنوات لم تستطع أن تتحول إلى مؤسسات فعلية قادرة على تمويل نفسها بنفسها، بقيت أسيرة لما تمن به مؤسسات الدولة من إعلانات ومنح وحتى إكراميات.
أنتم كمنظمات معنية بحقوق الصحفيين ألا تجدون من خطورة على غلق هكذا عدد كبير من الصحف الورقية في تسريح عدد من الصحفيين؟
بالتأكيد هذه تهدد الوسط الصحفي، لا سيما هناك مئات الصحفيين من يعملون في هذه المؤسسات ومصدر رزقهم الوحيد. نحن نعمل على توفير أمن وظيفي للصحفي بالدرجة الأساس، العمل مع المؤسسات الصحفية لأجل أن تحظى بدعم متساوي وحيادي من قبل الدولة لكل المؤسسات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.